قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصبع وأنا أشتكي رأسي، فقلت: ورأسا؟ فقال: بل أنا والله ورأسا، وما عليك لو مت قبلي، فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. فقلت والله إني لأحسب أن لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار فأعرست بها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمادى به وجعه، فاستعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة، فاجتمع إليه أهله. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إنا لنرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجم، فهلموا فلنلده فلدوه. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: عمك العباس، فخوف أن يكون بك ذات الجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الشيطان، وما كان الله تعالى ليسلطه عليه، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عم العباس، فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة، وإنها لصائمة يومين، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استاذن نساءه أن يمرض في بيتي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وهو بين العباس وبين رجل آخر تخط قدماه الأرض إلى بيت عائشة. قال عبيد الله: فحدثت بهذا الحديث ابن عباس، فقال: تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري: قال يونس عن ابن شهاب قال عروة: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة، لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع، استاذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. قالت: لما أدخل بيتي اشتد وجعه، فقال: أهرقن علي من سبع قرط لم تحلل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخطب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه حتى طفق يشير إلينا قد فعلتن، فخرج إلى الناس فصلى بهم ثم خطبهم، متفق عليه. هذا الجزء المقروء ذكره الإمام مسلم الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء بشر من بني آدم، يصيبهم ما يصيب البشر، ولكن الله تعالى كرمهم بأن اصطفاهم واجتباهم وأوحى إليهم. أما ما يتعلق بالآدمية وما يصيب وما يعتري بني آدم من الأكل والشرب والذهاب إلى بيت الخلاء والنوم والاستيقاظ والإصابة بالأدم، فإن ذلك أمر عارض يعرض عليه، ولا يلزم أن النبي والرسول لا يمرض، لا يجوع، لا يشبع، لا يذهب إلى الخلاء، لا يكون له ظل. من قال هذا؟ رسل الله وأنبياء الله لا يقدسون ولا يكرمون ولا يجلون إلا بالشيء الذي أوجب الله تعالى علينا أن نجلهم به. أما زعم أنه لا يأكل
أنه لا يتبول، أنه لا يذهب الخلاء، أنه لا ظل له، فهذا هراء وهذا كذب، ما أنزل الله به من سلطان. أم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت تحت السرير إناء، هذا الإناء فيه بول، ما ظنت أنه بول، أخذت ما في الإناء وشربته وهي لا تدري أنه بول. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من أنها لم تشرب ذلك وهي تعلم أنه بول، أخبر بأنه لا يجعها بطنها بعد الآن. فالنبي أقر أن هذا بول وله ظل، لكن الأمر الذي لا يكون للبشر أبدا بعد أن بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الوحي لا يتنزل على أحد، وإنما الذي يوحى إليه هذا النبي الكريم، وجبريل كان يتنزل عليه منذ أن بعثه الله وهو في مكة، وأنزل الله تعالى عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر ما نزل على رسول الله. لا يأتينا اليوم من يزعم أنه نبي أو أنه رسول أو يقول إنه نبي ظلي كالقاديانية وغيرهم. هذا الأمر اختص الله به سيد الخلق نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أما المرض فيمرض، وتسمع في هذه الليلة وغيرها من الليالي ماذا اعترى النبي عليه الصلاة والسلام إذ بان مرضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عقد هذا الفصل أو هذا الباب الكبير الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، فقال: قال يونس بن بكير، وساق السند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال: عن أبي مويهبة، عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو مويهبة نبهني رسول الله من الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهلي هذا البقيع، بقيع الغرقل، يعني أن الله تعالى أمرني أن أذهب إلى أهل البقيع الموتى وأستغفر لهم، يعني أدعو الله تعالى لهم. أي بقيع؟ بقيع الغرقل الموجود عندنا إلى اليوم. وقد نبهتك مرارا لأن كلمة بقيع ليس معناها مقبرة، وإنما كلمة بقيع في لغة العرب الموضع المطمئن الذي توجد فيه أشجار، ثيران، نخيل، هذا يسمى بقيع. وبالمدينة عدة مواضع تسمى بقيع، بقيع الغرقد، وسمي بقيع الغرقد لأن به شجر الغرقد. وقبل بقيع الغرقد بقيع الزبير، وبعد بقيع الغرقد شمالا بقيع الأسواق، وعند مسجد المصلى بقيع الحناطين وبقيع الخيل. بالمدينة عدة مواضع تسمى بقيع. هذا البقيع اتخذه مقبرة سيد الخلق، ولم يكن من قبل مقبرة، وإنما اتخذه مقبرة لما هاجر ومات أخوه من الرضاع عثمان بن مضعون، دفنه ببقيع الغرقد ووضع على رأسه حجرا، وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابه. ومن يومها سمي بقيع الغرقد ويدفن فيه إلى يومنا هذا. بعض الحجاج والزوار يقولون بقيع جنة البقيع، جنة البقيع، يريد أن يذهب ليزور جنة البقيع. نحن نرجو الله تعالى أن يجعل القبر روضة من رياض الجنة، ولكن الذي أريد أن ننبه عليه أن القبور لا تكون روضة من رياض الجنة لكل الموتى. القبر لا يكون روضة من رياض الجنة لكل ميت، وليس كل من دفن في هذا البقيع هو في الجنة. أما دفن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في البقيع؟ نعم. وغيره من المنافقين كثر دفنوا في هذا البقيع، بل وقع لعبد الله بن أبي أمر لم يقع لغيره وهو رئيس المنافقين. أعطاه النبي قميصة بصق في فمه، صلى عليه، أدخله في قبره، ومع ذلك أراد عمر أن يجلب النبي، أتصلي عليه وقد نافق؟ قال دعني يا عمر، لو صلين عليه ما لم أنه عنه. صلى عليه، بعدما صلى عليه أنزل الله تعالى على رسولنا قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما نفع البصاء ولا القميص ولا الصلام، ولا أن أدخل القبر بيدي المصطفى. وقال الله تعالى له: تغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم يعني المنافقين 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لهذا علينا أن لا نقول إلا الحق. جنة البقيع لكل ميت؟ لا، لمن آمن واتقى، لمن مات على التوحيد، لمن مات على شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا ورد عن رسول الله أن بعض المرء أن الميت إذا وضع في قبره أتى إليه الملكان أجلسا سألا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كان على الإيمان حق، وإذا كان على العقيدة السليمة، الله تعالى يثبته فيجيب. الآخر لا يجيب، يضربانه بمرتبة من حديد، يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا ينفعه. ولهذا دعانا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أننا إذا قبرنا الميت لا ننصرف حالا، بل علينا أن نتمهل ونقف عند القبر قليلا، لا كما يفعل الناس اليوم. منهم من يقف عند باب البقيع، ومنهم من يذهب إلى المقبرة، وإذا وقف على المقبرة وهيل التراب على الميت، انظر إلى عمل الشيطان، الشيطان خبيث. الناس يسارعون ويأتون إلى البوابة يريدون أن يتلقوا العزاء، ويحرمون الميت من أمر دعانا إليه سيد الخلق. فإن سيد الخلق كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قبر الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسديد فإنه الآن يسأل. نقف قليل عند القبر وندعو الله تعالى للميت عند القبر، ندعو الله للميت فرادا. هل علمنا رسول الله ما نقول؟ الجواب نعم، علمنا رسول الله ما نقول. ما الذي نقول؟ نقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتليه في قبري، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان يأتي ويمنعنا من هذا، ويدعونا إلى أن ننفض وأن نأتي إلى أبواب البقيع حتى نعزي أولياء الميت وننصرف. العزاء عند على القبر، السنة في العزاء على القبر، نتنحى قليلا في موضع لا يوقع في الأقدام. يا إخوان هذه تعاليم سيد الخلق. نتنحى قليلا فنأتي ونعزي أولياء الميت عند القبر، لأن السلف كانوا يرغبون وكانوا ينفون ألا ينفض عن قبورهم، بل علينا أن نقف قليلا كما أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال لبني إذا مت الحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وقفوا عند قبري قبر ما تنحر جزور حتى أعلم كيف أجيب رسل ربي. يعني يستأنف، لأن النبي قال وإنه ليسمع قرع نعالكم، ولكن إذا ذهبنا انفض ذهبنا وتركناه حرمناه من هذا الخير. وأريد أن أنبه بهذه المناسبة طلاب العلم، إخواننا طلاب العلم الذين يشيعون ووفقهم الله تعالى للذهاب إلى المقابر، أنه متى ما قبر الميت ليس من السنة، ليس من السنة أن يتقدم إنسان ويدعو والناس جميعا يؤمنون. ندعو كما ندعو عندما نقدم أن نصلي عليه، اغفر له ويرحمه وثبته بالقول الثابت، هذا أمر حسن، ولكن هذا الأمر ذكرناه عندما صلينا عليه وفي هذا الموطن عندما يكبر. السنة أن كل واحد منا يدعو بالدعاء المأثور الذي علمناه رسول الله، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن الرسول قال لأبي مويهبة إن الله تعالى أمرني أن أصلي أن أستغفر لأهل بقيع الغرقر، فخرج النبي ليلا ومعه مولاه أبو مويهبة وأتى إلى البقيع وكان من دابه صلى الله عليه وسلم أنه يتردد ويكثر من الذهاب إلى بقيع الغرقد يدعو الله تعالى له، لكن هذه الليلة إن صح الخبر هذه ليلة خصوصية، هذه ليلة قبل موت صلوات الله وسلامه عليه وقبل مرضه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قبل موته ذهب إلى شهداء أحد واستغفر لهم وأخبر بأنه شهيد عليه. وهذه القصة خرج فيها إلى بقيع الغرقد واستغفر الله تعالى لهم. اسمع ما يقول أبو مويهبة، فخرجت معه حتى أتينا إلى بقيع الغرقد فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا، دعا الله تعالى لهم طويلا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، هنيئا لكم هذا الأمر الذي أنتم فيه. أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، للآخر شر من الأول، هذا قاله النبي قبل 14 قرن. فتن فقطع الليل المظلم تقبل وقد أقبلت ولم تدبر، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى الله. وها نحن فيها في هذا القرن بدأت لنا الفتن تظهر وتذكر وتذكر وتتمثل ونراها راي العين، فتن لا يعلم آخرها من أولها، فتن لا داعي لها، فتن إنما تقع من المسلمين الذين يدعون أنهم مسلمون. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني معاوية أهل الإجابة ابن عوف يزورهم، فدخل مسجدهم وصلى فيه مسجد الإجابة ورفع يديه يدعو ربه وسأل ربه 3 أمور: ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني يوقع الله شد في الأرض فيمد جميع ما في الأرض. وسالة ثانية ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يأتي كافر يهودي نصراني مجوسي يتسلط على عباد الله المسلمين المؤمنين فيزيلهم ويقتلهم. السؤال الثالث ألا يجعل الله بأس أمته بينهم. ثلاثة أسئلة أجاب الله السؤالين وترك الثالث لم يجيب عنه. السؤالان الأولان اللذان يجيب فيهما ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم وأن لا يهلكهم بسنة لعام، وأما الثالث باقي نحن اليوم نرجح فيه ألا يسلط ألا يجعل بأس أمته بينهم. بالله عليكم واقعنا الذي نعيش به اليوم الواقع المرير الأمر العظيم الذي لم يسبق أن سمع به. نعم قرأنا في كتب التاريخ وسمعنا أنه لاقوا وأن التتار أتوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة العباسي في العراق بغداد وأتوا إلى الشام وأنهم أساموا المسلمين سوء العذاب فرج حتى إنهم ملأوا نهر دجلة والفرات في الموتى حتى أصبح النهر يجري دما وأتوا بكتب المسلمين وألقوها في النهر. لكن هذا وقع من من؟ هذا وقع من التتار من هولاكو، ما وقع من مسلم، ما وقع من مسلم، لأن الله أجاب نبيه أنه لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. تعال اليوم انظر إلى واقعنا، انظر إلى ما نحن فيه، ستة شهور يا جماعة، ستة أشهر. هل اليهود النصارى المجوس سلطوا علينا دبابات صواريخ، شردوا إخواننا من المساجد من المعابد؟ من الذي فعل هذا؟ من يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 600 كيلو متر ما بين العراق إلى السعودية، جندي بجوار جندي ولغم بجوار لغم ودبابة أمام دبابة تستقبل السعودية، 200 كيلو متر تقريبا في الكويت. الأمر كما هو، 700,000 جندي مقاتل يصطفونها هنا. والله لو أن هذا الجيش العرمرم توجه في يوم واحد بدباباته، بل اسمحوني أقول من غير دبابات، بالحصي وبالبصار، وتوجهوا إلى اليهود، والله لا زالوا كل شيء ولعاد بيت المقدس إليه. والله إن الأموال الطائلة التي صرفت اليوم لو وجهت إلى بلاد نام المسلمين لما وجد فقير على وجه الأرض. الفزع، الهلع، الهرج، القتل، امتلأت الصحف، امتلأت الأخبار، الدنيا كلها ارتجت تزعزعت، حتى الصبيان الصغار الذين قد بلغوا من العمر 4-5 الكل منهم خايف، الكل منهم وجد. لما؟ هل هؤلاء يريدون أن يعيدوا الناس إلى الله، يعيدوا الناس إلى الإسلام، يعيدوا الناس إلى القرآن؟ لا والله، وإنما هو كذب، وإنما هو افتراء، وإنما هي فتن، وإنما هي محن كما شاء الله تعالى. أقول لإخوان الزوار والزوار بالله عليكم، وصلتم إلى بيت الله الحرام، أرأيتم أمريكان يهود يحيطون بالكعبة وبأيديهم البنادق والرشاشات يوجهون الناس؟ أرأيتم نساء أمريكيات هي التي تتولى على أمر الحرم وهي التي توجه الخلق؟ كل هذا من الفتن ومن البلاء التي أخبر عنها المصطفى قبل 14 قرن. فقد كان المسلمون وبخاصة العرب قد انتظم عقدهم، وضعوا عقد لا أقول من لولو، عقد عظيم كريم ما بقي إلا أن تأتي واسطة العقد حتى توضع. تجمعت كلمة المسلمين، تجمعت كلمة العرب، صار القول واحد، كلهم على عدوهم. ماذا حصل اليوم؟ حصل اليوم التفرقة التي ترونها وتشاهدونها، عربي لا يريد عربيا، مسلم لا يريد مسلما، وهذه البلبلة التي نقع فيها ونرتع فيها اليوم مصداق لما قال صلى الله عليه وسلم. اسمع ما يقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. للآخر شر من الآخرة شر من الأولى. قبل 5 أشهر نحن في وجل وخوف، لعله يحصل اتفاق، لعله جاءت الطامة الكبرى، صارت الطامة الكبرى، وقع القتال، وقع ما وقع. الآن نخشى من أن هذا الجيش العرمرم من المسلمين وغير المسلمين، 2 مليون تقريبا على هذه الحافة، بالله عليكم لو قامت الحرب ماذا يقع وماذا يحصل؟ ولهذا نطلع إلى الله ونلجأ إلى الله ونتوسل إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يحقن الدماء، وأن يزيل الله تعالى هذا الهرج، أن يزيل هذا القتل. مع أن الهرج لا بد أن يقع، ولكن إذا وقع بمثل هذا الحال فإن الأمر خطير، وإن الخط جسيم. ما هو السبب؟ نريد أن ننظر إلى السبب. ما هو السبب؟ والله ما ندري ما هو السبب. السبب أن الله أعطى أقواما خيرا على ما يستأثرون بهذا الخير، وعلى ما شيوخ العرب يكون لهم البترول ونحن ليس لنا شيء، حسد، حقد، حنق وما إلى ذلك. إن طف ذهبت يمين شمال لا تعود إلى نقطة إلا هي هذا. والله الذي لا إله إلا هو، واسمحوني أن أقول هذا الكلام، بالله عليكم حاكم بغداد ومن معه هم الذين يوجهون هذه البلاد التي جعل الله فيها الكعبة الحرام، أعتقدون أنهم خير من هؤلاء في دين، في تقوى، في صلاح؟ لا والله، لا والله، لا والله. فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه البلاد بما أكرمها به. وأنا لا أقول هذا الكلام، لا أقول هذا الكلام مجارات ولا محاباه، بل أقول هذا الكلام من واقع معرفة. شاء الله تعالى لي أن أجوب الكثير من أقطار المسلمين بقدمي هاتين. جبت البلاد ورأيت إن كان من بلاد العرب وإن كان من بلاد العجم، إفريقيا، أمريكا، أوروبا، أستراليا، نيوزيلندا، والله لا ترون هذا الجمع الذي ترونه في هذه البلاد، ولا ترون هذا الأمن الذي ترونه في هذه البلاد، ولا ترون هذا الخير، ولا ترون هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى كما ترون في هذه البلاد. أنا لا أقول لا يوجد الخير، لأن النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة موزعة في كل قطر، موزعة في كل نصر، وموزعة في كل بلد، لكن لا على هذا الحجم الذي تراه في هذه البلاد. وأخيرا وليس آخرا، الإسلام يتقلص من كل بلد في العالم ويأرب ويأوي ويرجع إلى مدينة رسول الله وإلى هذه البلاد مكة والمدينة، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن النبي الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الإيمان ليارث إلى المدينة كما تارث الحية إلى جحرها. وأخيرا اطمئنوا وثقوا بالله وتوكلوا على الله، إن للبيت ربا يحميه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ووصية الأخيرة أننا نلغ وأننا نلح على الله بما علمنا رسول الله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في صلاتنا نلح على الله قبل أن نسلم، نعود نتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتن من فتنة المحيا، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فنعوذ بالله من عذاب جهنم، ونعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخير بين ذلك، بين لقاء ربي والجنة. الله خيرني، الله أعطاني مفاتيح خزائن الدنيا وخيرني بين الخلد والبقاء وبين الجنة وبين لقاء الله. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، أنا هذه مشورتي عليك يا سيد الخلق. فقال: والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، أنا ما أبغي خزائن الدنيا تبت علي وأخلص في الدنيا مدة من الزمن وبعد ذلك أموت وأذهب إلى الجنة. أنا عندما خيرني الله بين هذه الأمور حالا اخترت لقاء الله والجنة. وهذا هو موضع الشاهد، أنه مرض وأنه خير بين البقاء والموت، فاختار الموت ولقاء الله تعالى. والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وهذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا حديث صحيح قاله رسول الله. سمعته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، لا أحد منا يريد الموت. قال: لا يا عائشة، الأمر ليس هكذا، وإنما العبد قبل أن يموت وعند الاحتضار وعندما يكشف الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، يرى الملائكة ملائكة الموت وملك الموت، ويرى كل شيء مات قبل أن تنزع الروح. في هذا الوقت إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاء، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاء، لأنه قد رفع الحجاب ورأى مقامه إما في الجنة وإما في النار. في هذه الحالة، في هذه الحالة يثبت الله الذين آمنوا، عندما يرى يستانس ويفرح. وحبذا لو أنك شاهدت محتضر يموت، ترى البعض ماذا يكون له؟ ينطق بكلام: أنا أريد فوق فوق، أنا أريد من الأعناب، أنا أريد جنات، لا أريد جنة. هلموا تعالوا يا عباد الله، أقبلوا قبل أن تخرج الروح. وآخر الله العافية: يا ابن الزانية، يا ابن الزاني، يا خبيث، يا مجرم، عندما يلاقي، لأن عبادة هذا الأمر في الدنيا، وليس له هم في الدنيا إلا هذا يا زاني وابن الزاني. ومثال هذا واضح، اذهب إلى المستشفى لترى من يبنج لإجراء العمليات، وأنا قلت لك ما رأيت حالتين في يوم واحد، بني الجهاد الأول ووضع على السرير وفي النقالة إلى موضعه الذي ينام فيه، وإذا به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. العقل ذهب، ولكن العقل مرتبط منتصف بالشيء الذي كان عليه في الدنيا. لا إله إلا الله، نصر الله، حسبنا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شغال في هذا إلى أن وضعوه في سريره إلى أن رفع البنج عنه. الآخر ماذا أقول؟ ولا شماتة، صار البنج ما ودك أن تسمع، ولا أريد أن أقول لك ما سمعت في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه. أنا أريد أن نأخذ العبرة من هذا قبل الموت، أن نحسن العمل والعلاقة مع الله حتى إذا جاء الوقت المحدد وكلنا سيذهب وكلنا سيدعها إن عاجلا أو آجلا، لا بد من مفارقتها. الحالة التي تكون عليها في الدنيا مع الله عليها تكون الخاصة. إذا كان خمار، رقاص، مغني، فاجر، فاسق، ما إلى ذلك، نسأل الله العافية. إلا يدركه الله تعالى برحمته وتوبته يكون على هذا الحال. الحاصل سيد الخلق اختار لقاء الله ثم انصرف. قال أبو مهيبة: فلما أصبح ابتدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه. رواه ابن سعد عن ابن إسحاق وعبيد بن جبير مولى الحكم، وقال معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل حتى عند الموت. ومات بين سحر عائشة ونحرها، خير أيضا فاختار وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هذا مشهد. مشهد آخر ذكره الإمام الذهبي، وقد أطال الإمام الذهبي في هذه النقطة، ولعل الله تعالى يجعل لنا عبرة فيما نسمع في مرض رسول الله وموت رسول الله ودفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المشهد الآخر، قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: اجتمع نساء رسول الله عند رسول الله، لم تغادر منهن امرأة، لما مرض اجتمعنا، فجاءت فاطمة ابنته فضعته الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله، مشيتها كمشية النبي، والنبي مع أهل مع زوجات. فقال: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه أو شماله فسارها، كلمها سرارا ما بحيث لم يسمع أحد، فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت. فلما خرجنا قالت عائشة: قلت لفاطمة، خصت رسول الله بالسرار وتبكين، فلما قام قلت لها: أخبريني بما سارك، ماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأخفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: قلت لفاطمة، أنا خالتها، وإن كانت فاطمة أكبر ولكن عائشة زوج النبي، قالت: قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق، أنا لي عليك حق، أنا زوجة أبيك، لما أخبرتيني بما ماذا قال لك رسول الله يوم أن سارك؟ قالت فاطمة: أما الآن فنعم، الآن بعدما مات النبي أنا أقول لك ماذا قال. سارني، فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة. يا بنتي يا فاطمة، تمهيد، جبريل كل سنة يأتيني ويعرض علي القرآن أن أقرأ عليه وهو يسمع مرة، ولكن هذه السنة مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. يعني أنا أرى أن جبريل لما جاء في هذا العام مرتين هذا دليل على أن أجلي قد حان، وأنا مواف لله وأنا ملاق لله تبارك وتعالى، يعني ميت. الأنبياء يموتون، مين يقول ما يموتون؟ الذي يقول ما يموتون مجنون لا يعد عاقل، لأن الله تعالى قال لرسوله إنك ميت وإنه ميت، كلام صريح. والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا يوم أحد، لأنه لما رأت المعركة وأصاب المسلمين جولة الشيطان نادى مات رسول الله مات محمد. بعض الصحابة لما سمعوا الخبر قالوا لا نريد الحياة بعد موت رسول الله، وترك السلاح وجلس. بعد ذلك صارت الكرة وصار النصر وذهبت قريش، أنزل الله يعاتب هؤلاء الصحابة قائلا لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن يموت وقد مات. البعض من الغلاة يقول لا لا تقول مات ولا يموت، ها حي حياة الدنيا؟ يقول نعم. هذا مجنون صرف، بل يعتقد أن الذي صلى بنا الليلة ليس هو الشيخ الحديثي وإنما الذي صلى بنا رسول الله. بالله يشتغل في هؤلاء القوم، هؤلاء في عباد العقلاء